أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعريف، الهدف من التعريف أن نميز كل شيء موجود، يعني كل شيء لابد أن نعطيه تعريف معين حتى نميزه عن باقي الأشياء. في التعريف هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه يشترك مع بعض الأشياء الأخرى في شيء، ويختلف معهم في أشياء أخرى. إذن هناك اتفاق واشتراك بين هذا الشيء والأشياء الأخرى، ويوجد اختلاف بينه وبين الأشياء الأخرى. يعني هذا الاختلاف هو اللي يعطي التمييز لهذا الشيء. فإذا من جهة هو مشترك مع الأشياء الأخرى أو مع بعض الأشياء الأخرى، ويختلف عن الأشياء الأخرى ببعض الأشياء. فنأتي إلى التعريف، نذكر ما هو مشترك مع الشيء الآخر أو مع الأشياء الأخرى وما هو يختلف به، أو قد مباشرة تذكر ما يختلف به. تستطيع أن تأتي بما هو مشترك، تقول هذا ما يشترك به مع الآخرين. مثلا تقول الإنسان حيوان، لكن تعرف ناقص. نفض الإنسان تقول الغزال حيوان، تقول ما ميزت هذا الحيوان عن الحيوانات الأخرى. أنا أريد التمييز ما يختص به. أما إذا قلت الإنسان ناطق، تقول نعم فذكرت ما به الاختلاف، حتى لو لم تذكر ما به الاشتراك، ما به الاختلاف يكفيني، يعني يبين أنه متميز عن الأشياء الأخرى بشيء. بدل في التعريف تارة قد يكون تعريف تام تذكر ما به الاشتراك ما به الاختلاف، أو قد يكون ناقص تذكر ما به الاشتراك أو ما به الاختلاف. وعلى التعاريف المختلفة الآن التي تأتي بالتعريف، الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، يبين أنه إذا كان التعريف بحقيقة الشيء يصير حد، أما إذا لم يكن بحقيقة الشيء يكون رسم. فيقول في التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه. حقيقة الشيء يعبر عن الحد، إيضاح المعنى يعبر عن الرسم. طبعا قد تختلف العبارات المختلفة تيبها بحيث تعطي أنه هذا التعريف تارة يشمل حدا ويشمل رسم. ثم يأتي إلى أقسامه، ينقسم التعريف إلى الآتي. الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين، يعني ما يقع مباشرة، هذا الجنس الذي يكون أقرب ما يكون إلى هذا الشيء اللي يسمونه الجنس القريب، تعرف بهذا، وتعرف بالفصل القريب، أقرب الفصول إلى هذا. وبينا قد يكون في الدرس الماضي، خلنا نأتي شوي على اللوح نبين الفرق. الحين أنا أبين شنو معنات حد ورسم. طبعا اصطلاح، هذا اصطلاح عرفوه بهالطريقة. خلنا نأخذ الإنسان، الإنسان يشترك مع الحيوانات الأخرى يشتركون بالحيوان، فنقول الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل، الغزال حيوان كذا، وهذا الحيوان نصعد قليلا إلى الجسم يشترك، أو الجسم أو النامي. نامي وعندك غير نامي، هذا مع هذا راح يشتركون بالجسمية. أو خلينا نسميه الجسم، بعدين النام هو الفصل. الحيوان نروح إلى الجسم، فيكون الحيوان الجسم النامي، الحساس المتحرك بالإرادة، هذا الفصل. والجسم هم راح يشمل لك النبات ويشمل لك الجماد، وهذا أيضا نامي حساس غير متحرك بالإرادة. كلام بعد. وعندك الجماد غير نامي ثابت ما ينمو، ما عنده نمو. النبات عنده نمو بس ما يقدر يتحرك، هم يحس النبات عنده احساس لكن غير متحرك، والحيوان نامي حساس متحرك بالإرادة. فهذه عبارة عن فصول، فصل، فصل الفرس، فصل الإنسان. هذا الفصل القريب، هذا الفصل القريب، وعندك هذا الفصل البعيد، أو خلينا نقول قد يكون المتوسط. والحيوان الجنس القريب، الجسم الجنس البعيد. فإذا بنعرف الإنسان بنقول الإنسان، أبي أذكر الجنس القريب والفصل القريب، فأقول الإنسان حيوان ناطق. هذا الحيوان الناطق أو الحيوان تقدر تجيب التفصيل ماله، تقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا راح يصير قوسا عبارة عن هذا ناطق. إذن هذا راح يعطيك الحد التام، وهو المتكون من الجنس القريب والفصل القريب، يسمونه الحد التام. فإذن التعريف اللي يكون فيه جنس قريب وفصل قريب أسميه الحد التام. إذا قلت الإنسان جسم ناطق، هذا عبارة عن جنس بعيد وهذا فصل قريب. أو تقول الإنسان ناطق وتذكر الفصل القريب. فإذا كان عندي جنس بعيد مع الفصل القريب أو الفصل القريب فقط، هذا أسميه الحد الناقص. يعني التعريف يكون عن طريق ذكر الجنس البعيد والفصل القريب أو الفصل القريب لوحده، أسميه الحد الناقص. إذا قلت بأن الإنسان حيوان ضاحك، هذا الجنس القريب وهذا يسمونه الخاصة، لأن الإنسان يختص به، اللي هو عرض خاص وسماه خاص لأن الإنسان يختص به وليس من حقيقته، لأن حقيقة الحيوانية ناطقية، حقيقة الإنسان حيوانية ناطقية. نعم، فضاحك من باب الخاصة. فإذا كان التعريف بالجنس القريب والخاصة فرح ينتج عندي الرسم التام. الحقيقة هذا الإنسان حيوان ناطق، هذا وهذا يشكلون حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان مكون من حيوانية ناطقية. يعني عندي حيوانية بس ما عندي ناطقية، عندي ضاحكية. هل الضاحكية يعبر عن الحقيقة؟ يعني حيوان ناطق نقول لا. الضاحك من خصائص الإنسان، يختص به الإنسان بس مو من حقيقته. يعني نفرض إنسان ما يضحك، هل الإنسان يقدر يتخلى عن الحيوانية؟ لا، يقدر يتخلى عن الناطقية يعني التفكير لا، لكن يقدر يتخلى عن الضاحك. هي ما يضحك، الآن ما أضحك مو من حقيقتي. لو كان من حقيقتك لازم 24 ساعة يضحك، هذا مو من حقيقتي. لا تسلب منه، بمجرد ما تسلب الناطقية ما يصير عندي إنسان، بمجرد ما تسلب الحيوانية ما عندك إنسان، بس تقدر تسلب الضاحكية. نعم، بمجرد ما تسلب يصير شيء آخر. فيقول ينقسم التعريف إلى الآتي: الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين مثل الإنسان حيوان ناطق، والحد الناقص وهو التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل وحده مثل الإنسان جسم حي ناطق أو الإنسان ناطق، والرسم التام وهو التعريف بالجنس والخاصة مثل الإنسان حيوان ضاحك. ثم يقول ملحق واحد: ومن الرسم التام التعريف بالمثال. شو معنات التعريف بالمثال؟ إذن من الرسم التام؟ عندي الرسم التام قلنا أنه تعريف بالجنس القريب والخاصة، وأيضا يشمل التعريف بالمثال. نحن نجيب لمثال، تقول الإنسان محمد وخالد وعلي، تذكر أمثلة، وهذا يكون من باب المثال. والتعريف بالمثال هو التعريف بذكر مصداق من مصاديق الشيء المعرف، كقولنا الإنسان مثل محمد وخالد وعبد الله. ثم الرسم الناقص عندي اللي يختص به، لأن العرض قسموه إلى قسمين: عرض عام وخاص. اللي هو عرض خاص مو خاص. العرض العام لو قلنا الإنسان حيوان ماشي، لأن المشي يشمله ويشمل الحيوانات الثانية وليس من حقيقة الشيء. فقط عليه هو، ما يشمل الأشياء الثانية. وعندنا الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة فقط، نقول الإنسان ضاحك بدون كلمة الحيوان. مقدار المقدار واضح. مرة ثانية، عرض بس ما يختص بالشيء، يشمل الشيء وغيره من الأشياء. مثل لو قلنا الإنسان حيوان ماشي، نقول ماشي عرض عام، لأن حتى الفرس ماشي، حتى الغزال ماشي، حتى الطير ماشي.
يعني لا
يمكن
فقط
لأنه يشمل ويشمل. نعم، يعني قلت الإنسان ماشي، ولك حتى الحيوانات الثانية ماشي. مثل ما إذا قلت الإنسان حيوان، أقول تعريف ناقص، هذا ما نقدر نميزه عن الأشياء الثانية، لازم يصير عندي بالتعريف أميزه. يعني لما تقول الإنسان ضاحك أكو تمييز حقه، وإن كان التمييز بغير الحقيقة، لكن يميزه عن الأشياء الثانية. فالتعريف هو الهدف منه أن تميز عن الأشياء الثانية. قد تذكر ما به الاشتراك ما به الاختلاف، وقد تقتصر على ما به الاختلاف اللي مثل الضحك. ثم يقول: ومن الرسم الناقص التعريف بالتشبيه، والتعريف بالتشبيه هو التعريف بذكر ما يشبه الشيء المعرف، مثل الكليان المتباينان كالخطين المتوازيين. مثل حينما أقول ما هي العلاقة من العلاقات الأربعة اللي أخذناها سابقا، خلي أسأل هذا السؤال بين محمد وعلي من العلاقات الأربعة، شنو بينهم؟
تساوي.
محمد وعلي متساوين ولا متباينين؟ لأن تذكر علاقات الأربعة بين الكليات
عندنا،
مو بين الأفراد، مو بين المصادق، بين الكليات. تقرون العنوان بين الكليات، لما تقول عموم وخصوص، شلون تعرف عموم وخصوص؟ التي تذكر المصادق أكو اشتراك بينهم، أما بين محمد وعلي ما تقول علاقة من العلاقات الأربعة. نعم هما مختلفان، بس ما يشمل العلاقات الأربعة. لذلك مثل هذا السؤال من العلاقات الأربعة، نقول أصلا السؤال ما ينطبق عليه الموضوع، لابد أن العلاقة تكون بين الكليات
وليس بين الجزئيات،
وليس بين المصادق والجزئيات. ذلك في الكتاب المنطق الموجود أنه بين الكليات، وأول عبارة حقه بين الكليات. فلو سألنا ما هي العلاقة الآن، راح يصير بين كليين متباينين، شبه لهذه العلاقة، نفرض أنه بين الإنسان والحجر، تقول لي متباينين، متباينان، شبه لي، تقدر تشبه لي بشيء؟ يقول نعم، كالخطين المتوازيين لا يلتقيان. فنحط خطين متوازيين، نقول كما أنه لا يوجد التقاء بين الإنسان والحجر، كذلك الخطين المتوازيين لا يوجد بينهما التقاء، فأقول بأن المتباينين كالخطين المتوازيين، وهذا تعريف بالرسم الناقص لأنه تعريف عن طريق التشبيه. فإذن بالمثال راح يصير رسم تام، بالتشبيه راح يصير رسم ناقص. ثم الملحق الثالث: ومن الرسم الناقص أيضا التعريف بالقسمة، راح يصير من الرسم الناقص أيضا التعريف القسمة، يعني بذكر الأقسام. فتقول الكلمة اسم وفعل وحرف، تجيب الأقسام المختلفة تحت هذا الشيء. ويقول: والتعريف بالقسمة هو التعريف بذكر أقسام الشيء المعرف، مثل الكلمة اسم وفعل وحرف. فصار عندي التعريف بالمثال يعتبر رسم تام، التعريف بالتشبيه رسم ناقص، التعريف بالقسمة من الرسم الناقص. أكو سؤال هني؟ كلمة الحد يعني التعريف بذكر حقيقة الشيء، فسموه حد. هم طبعا المصطلحات بيد العلماء، هم يحطون مصطلح معين، مثل ليش سموه رسم؟ هذا مو ما له شغل باللغة، هذا ما له شغل يعني في المصطلحات، ما له علاقة. نعم اكو علاقة بين الكلمة، يعني لو مثلا تقرأ معنى الحد في اللغة شنو؟ الحد النهاية، حد الشيء يعني نهاية الشيء، ما له علاقة بالمعنى هنا. قد تقدر تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، مثل ما مر في النحو، أو شيء يذكر لك المعنى اللغوي ثم يقول لك المعنى الاصطلاحي. فلما انخذوا حد، كأن هذا حد الذي يبين الخط الفاصل بين هذا الشيء والأشياء الأخرى، فسموه حد. الرسم ليش سموه؟ ما أدري. تقدر ترجع للغة تلقى لك علاقة، ما عادة من يأخذون المصطلح من اللغة الكلمة، أكو علاقة بين المصطلح والمعنى اللغوي، أكو علاقة، علاقة قد تكون بعيدة بس تقدر أنت تربط بين الشيء. فإذا هو عبارة عن مصطلح، مثل ما في كل العلوم عندنا مصطلحات، كل العلوم تحتوي على مصطلحات، ومعنى المصطلح تجده في نفس العلم، ما تقدر تبحث عن معنى المصطلح في كتب اللغة، لأن الكتاب اللغوي يقتص بذكر المعنى اللغوي، ما له شغل بالمعنى الاصطلاحي. تقدر تروح إلى قواميس علم المنطق يذكر لك المعنى الاصطلاحي، قواميس الفلسفة يعطيك المعنى الفلسفي، وهكذا في بقية العلوم. تبي تدور كلمة بعلم الفيزياء شنو؟ لازم تدور لك عن معجم فيزيائي حتى يعطيك المعنى بالفيزياء، ما تروح إلى قاموس مختص بعلم المنطق تقول أنا ببحث عن المعنى الفيزيائي، ما تقدر. راح يكون كل قاموس، لذلك أكو قواميس مختلفة لكل العلوم، دائما كل العلوم أكو لها قواميس، حتى علم المنطق ترى أكو كتب موجودة لعلم المنطق، قواميس معاجم موجودة. الرسم التام التعريف بالمثال الإنسان محمد وخالد وعلي. بعد خلصنا منه الرسم التام، خلصنا بعدين قلنا ومن الرسم التام التعريف بالمثال. يعني إذا ذكرنا الإنسان محمد وخالد تقول أنت عرفت الإنسان ولا ما عرفته؟ عرفته عن طريق ذكر المصادق، هذا شو أسمي؟ عن طريق ذكر المثال. هذا من أي نوع من الرسم؟ أقول من الرسم التام. إيه مو عن نوعين، يعني التعريف بالمثال يبين لك مثل الجنس القريب والخاص، نقول نعم لأن محمد مختص بالإنسان، هني الخاصة مختصة بالإنسان، محمد أيضا مختص بالإنسان لأنه ما راح يشمل الحيوانات الثانية، لذلك ما دام أنها أيضا نوع من الخاصة فيصير من الرسم التام. لأن من تقول محمد شنو راح يجي في ذهنك؟ الحيوان وضاحك، لا ما نبي الناطق، حتى إذا قلنا الناطق راح يكون من باب الحد، لذلك من تقول محمد لكن نلتفت أنه لا يقصد أنه حقيقة الشيء، راح يجي في ذهنك حيوان وضاحك حتى يصير من الرسم التام. والرسم الناقص الإنسان ضاحك، فإذا قلنا مثلا أنهما متباينان كالخطين المتوازيين فكأنه ذكر شيء من الخاصة، أن هذا يختص بالمتباينين ما يشمل العلاقات الثانية، يصير رسم ناقص. إذا ذكرت الجنس يصير رسم تام، بدون الجنس يصير رسم ناقص. هني لأنه رسم تام، والرسم التام قلنا يشمل جنسه خاص اللي هو ني جنسه خاص. سام محمد أقول هذا محمد في حيوانية ضاحكية. أقول هذا تبي محمد الجنس إنسان وهو يختص بالإنسان فقط ولا يشمل الحيوانات الأخرى، فصار من باب الخاصة. فيقول التعريف حد ورسم، والحد تام وناقص، والرسم تام وناقص. شروط التعريف، يشترط في التعريف ما يلي. يقول انت تبي تعرف الشيء وما يصير الامر فالد، كل واحد يعرف باللي يبي، لابد ان يكون اكو شروط معينة، اذا التزمت بهذه الشروط يصير تعريفك مضبوط للشيء. فمثلا اذا الانسان يقول الوجود كالنور، الوجود كالنور، والعرفت نعم لأن النور معروف عندك شنو، لكن لو قلت النور كالوجود قل ما أعرف، إحنا الوجود ما ندري شنو هو. تبي تعرف بالشيء اللي يكون واضح للجميع، أما ما تعرف بشيء معقد هم يحتاج إلى أنك تبين معنى شنو هذه الكلمة اللي استعملتها. إذا تقول الله كالنور، الله نور السماوات والأرض، لأن معنى النور واضح للإنسان. يعني تقول الله شنو؟ ذات الله ما نعرفها، لكن نقدر نجيب صورة شبيهة بالله وصورة مادية تصير حتى كل الواحد يقدر يعرف شنو من خصائص النور؟ أنه واضح بنفسه موضح لغيره. لذلك الله عز وجل واضح بنفسه موضح لغيره، مو معناته أن الله مثل أن الله هو نور بالمعنى المادي مثل هذا، لا، من باب التشبيه حتى نقرب الصورة، وهذا بالقرآن كثير آيات موجودة أنه يحول الصور المعنوية إلى صور مادية. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، تقول الكلمة الطيبة شنو؟ هو الاعتقاد. الاعتقاد شيء معنوي نفسي روحي قلبي، تبي تبينه تحوله إلى شيء، نقول لك مثل الشجرة، مثل ما الشجرة أيضا تنمو وتثمر ثمار طيبة، أيضا أنت عندك هذه العقيدة الموجودة عندك تصير مثل الشجرة وتثمر عندك، تجيب ثمار طيبة صالحة، هي الأعمال الصالحة اللي تنتج من العقائد. إذا نحاول دائما في القرآن متبع هذا الأسلوب، أنه الشيء المعنوي يحوله إلى شيء مادي، لأن أكثر الناس يتعاملون مع الأشياء المادية، فذهنهم صعب أن يتخيلون الأشياء المعنوية، ويقولوا هو من تحويل من باب تحويل المعقولات إلى المحسوسات. معقولات الشيء المعنوي تحوله إلى أمر مادي محسوس، لأن أكثر الناس يتعاملون مع المحسوسات وما لهم شغل بالأشياء المعنوية حتى يقدرون يتصورونها. فالقرآن يستعمل هذا الأسلوب. كذلك حتى في الروايات، كثير من الروايات تحول الأشياء المعنوية إلى محسوسات حتى الناس يقدرون يفهمون ما هو هذا الشيء المعنوي. فيشترط في التعريف ما يلي: أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصادقه. إذا لما تقول الإنسان حيوان ناطق، لما نقول محمد ينطبق عليه الإنسان وينطبق عليه الحيوان الناطق بنفس التطبيق، بنفس التساوي في التطبيق، لا أنه أحدهم أكبر والثاني أصغر. لذلك يقول أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصادقه. فمثلا حينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يشترط في تعريفه هذا أن يصح انطباقه على كل مصادق الإنسان وعدم انطباقه على غيرها أو على بعضها فقط. يعني أنه يكون دائرة متساوية في الصحابه. يعني إذا عندي دائرة اسمها الحيوان، فلازم عندي الدائرة الثانية تكون منطبقة تمام الانطباق على هذه الدائرة، وهذه تمثل الحيوان، عفوا الإنسان تمثل الحيوان الناطق. يعني يصير عندي الإنسان يساوي الحيوان الناطق، لا أكبر ولا أصغر، لا أنه دائرة الحيوان تكون كذي أصغر، ولا أن دائرة الحيوان تكون أكبر، لابد أنهما متساويين منطبقين على بعضهما البعض. لا، مع الحيوان الإنسان، قصدي الإنسان مع الحيوان الناطق، إذا اشتبهت بالعبارات قصدي دائرة الإنسان نفس دائرة الحيوان الناطق. شنو معناه نفس الدائرة؟ يعني المصادق الموجودة في دائرة الحيوان الإنسان يساوي مصادق الدائرة دائرة الحيوان الناطق، اللي بالرياضيات راح نكتبه بهذه الطريقة، اللي يساوي ويحط لك القوسين ثم يذكر ألف باء جيم إلى آخره، بعدين يقول لك الحيوان الناطق ويذكر لك نفس المصادق اللي يقولون يشمل ألف وباء وجيم إلى آخره. فهنا نقول بأن مجموعة الإنسان تساوي مجموعة الحيوان الناطق اللي خذيناه بالرياضيات في الثانوية، واللي عادوا لنا بالجامعة نفس الطريقة اللي هو كونتينز يقولون أو يشمل المصادق. إذن الدائرتين تكون دائرتين متساويتين بحيث تشمل كل المصادق، تشمل كل المصادق الموجودة، فمصادق الإنسان راح تساوي مصادق الحيوان الناطق. هذا اللي يسمونه بأن التعريف لابد أن يكون مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصادقه. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.